يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
أيها وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الصيام عبادة من أعظم العبادات وفريضة من أوجب الفرائض، بل ركن من أركان الإسلام إجماعا. من جحد وجوبه كفر اتفاقا، ومن اعترف بوجوبه أعني صيام شهر رمضان لكنه لم يصم كسلا وتفريطا فقد قيل بكفره، في رواية في مذهب الإمام أحمد وقول معروف عند بعض أصحاب مالك رحم الله الجميع، وقول مشهور ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رواية عن الإمام أحمد بكفر تارك الأركان العملية. أما من لم يتلفظ بالشهادتين فليس بمسلم ولم يدخل في الإسلام أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو يشهدوا لا إله إلا الله. وأما بالنسبة للصلاة التي هي ثانية أركان الإسلام فالقول بكفره كفرا أكبر مخرجا عن الملة، منقول عن سلف هذه الأمة وأئمتها، والنصوص في ذلك صحيحة وصريحة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والخلاف في هذه المسألة معروف عند أهل العلم، لكن المفتى به والمرجح أنه يكفر كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وليس في تكفيره معارضة لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لأن ترك الصلاة كفر أو شرك، فالداخل في الآية بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك، فهو داخل في الآية. وأما الاستدلال بالآية على عدم كفره مع ما في الحديث الصحيح بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فترك الصلاة شرك. قد يقول قائل: إن مثل هذا لا ينطبق عليه تعريف الشرك الذي يذكره أهل العلم، لكن النص دل على أنه شرك، وليس لأحد كلام مع كلامه عليه الصلاة والسلام. وجمع من أهل العلم يرون أن كفره لا يخرج عن الملة، وإن كان المنقول عن الصحابة أنهم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. من أهل العلم من المغاربة في القرن السابع يرى أن الخلاف في كفره إنما هو مجرد تنظير لا حقيقة له، لأنه لا يتصور مسلم يترك الصلاة، تنظير يعني مثل ما يقول العلماء في الفرائض: توفي زيد عن 1000 جدة، وإلا فلا حقيقة لمثل هذا الخلاف، لأنهم لا يتصورون مسلما يترك الصلاة، اللهم إلا أن يكون قرب قيام الساعة، هذا قاله بعض العلماء، لأن الصلاة أمرها عظيم، وما كان تركها معهودا في عهد السلف ولا في القرون المفضلة، إنما تسامح الناس وتساهلوا فيما بعد، وكنا إلى وقت قريب لا نسمع بتارك الصلاة في بلادنا، يعني إذا فاته شيء منها مع الجماعة نظر إليه نظرة خاصة، ونقص قدره عند الناس، وصار على خوف وجل، بل قد يعزر. ثم يستفتى أهل العلم، يستفتيه أب أن ولده قد لا يصلي صلاة الصبح مع الجماعة، فيقال هذا ولد لا خير فيه، هذا يطرد من البيت، يفجر ويطرد من البيت. ثم بعد ذلك تساهل الناس وتسامحوا، حتى وصل الأمر إلى أنه يوجد في بيوت كثير من المسلمين من يترك الصلاة بالكلية. فإذا أفتي بالفتوى السابقة أنه يطرد من البيت ويهجر في مثل ظروفنا التي نعيشها، يتلقفه 1000 شيطان، فيزداد مع ترك الصلاة إلى أمور تضره وتضر غيره، تضر غيره بحيث يتعدى خطره إلى غيره. فتسامح الناس حتى في الفتية في مثل هذا، فيقول عليك أن تبذل له النصيحة وتشدد عليه حتى يصلي. أما مسألة الطرد فلا يسمع بها في هذه الأيام، مع أن الأمر جد خطير، الأمر خطير جدا، فإذا حكم بكفره كفرا مخرجا عن الملة فلا خير في مجالسته ولا مساكنته. ثم بعد ذلك صار الناس ينظرون في الأقوال الأخرى، لأنهم ابتلوا في من يترك الصلاة أو يترك الصيام. على كل حال، كفر تارك الصلاة هو المفتى به والمرجح عند شيوخنا. وأما بقية الأركان، الزكاة، الصيام، الحج، فجماهير أهل العلم على عدم كفر تاركها إذا اعترف بوجوبها، وإن كان القول بكفره كالصلاة قول معروف في مذهب أحمد وعند أصحاب مالك رحمه الله. وجد التسامح في ثوابت في الأركان 5، تجد طالب منتسب إلى العلم الشرعي في كلية الشريعة مثلا بلغ وكلف وهو ذو جدة مستطيع للحج ولا يحج بعذر، والله عندنا تسليم البحث بعد الحج مباشرة ولا فيه وقت لأن أبحث، هذا ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، هذه يستدل بها من يقول بكفر تارك الحج، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والبحث يسلم بعد الحج مباشرة ولا فيه وقت لأبحث، أن يترك ركن من أركان الإسلام من أجل البحث، وهذا يجعل الإنسان يعيد النظر في نيته في طلبه للعلم. بل سمعنا من يقول أن الحج في موسم ربيع وأمطار، نحن أصحاب رحلات ونزهات، هذه أعذار وعلم يتعلم بها بعض شباب المسلمين في التساهل في الأركان. الصوم تجد الولد يبلغ مبلغ الرجال، بل في بعض الفتاوى لأهل العلم امرأة تقول بلغت 26 وأمي تقول أنت صغيرة لا تحتملين الصوم، يعني كل ضعف السن الذي يكلف به بالعادة 13. فإذا تساهل الناس بالأركان فما الذي يحافظون عليه؟ في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث يوم عاشوراء أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن صام فليمسك، وكنا نصوم صبياننا ونلحيهم باللعب من العهن، يعني من الصوف، إذا بكى الواحد منهم أعطي هذه اللعبة صبيان. المقصود أننا نرى التساهل في صفوف المسلمين يزداد، مع أن العلم ينتشر ويكثر، والوسائل وسائل التبليغ بحيث وصل هذا العلم إلى كل شبر من أقطار المعمورة، ومع ذلك تساهلون. الجهل غير موجود إلا في بعض الجهات التي لا عناية لهم بالعلم أصلا، أو من لم يرفع به رأسا. وإلا الحمد لله الآن وجد من في السبعينات من الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، ومع ذلك حفظوا القرآن بعد 70. ووجد من يحفظ الأحكام بأدلتها من خلال إذاعة القرآن، من برنامج نور على الدرب، برنامج المبارك الذي انتفع به القاصي والداني، ومع ذلك نجد التساهل. نعم، قد يكون قائل أن سبب هذا التساهل انتشار الأقوال واطلاع الناس عليها، لكن العبرة بما يسنده الدليل الذي يدل عليه الدليل هو القول الصحيح، وما عداه لا عبرة به ولا قول لأحد مع قول الله جل وعلا وقول نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام عرفنا حكم من تركه، وجاء التشديد فيها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وعند مسلم تقديم الصيام على الحج. والاختلاف بين اللفظين بين الرواة معروف، إما المتفق عليه فهو تقديم الحج على الصيام، وعلى هذا بنى الإمام البخاري صحيحة، والجمهور على تقديم الصيام على الحج عملا برواية مسلم، وأن الراوي أخطأ في تقديم الحج على الصيام. هذا إذا قلنا إن الخطأ من دون ابن عمر، وإلا فابن عمر قيل له كما في الصحيح صيام رمضان والحج؟ قال لا، الحج وصيام رمضان. فابن عمر حينما روى الحديث على الوجهين مروين عنه على وجهين، مر بتقديم الصيام ومر بتقديم الحج، واستدرك عليه فقال لا، الحج وصوم رمضان، أو صوم رمضان والحج كما للمسلم. أراد ابن عمر أن يؤدب هذا المستدرك عليه الذي لا علم له ولا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، بينما ابن عمر هو الذي سمعه. فقد يكون ابن عمر سمعه على الوجهين، وأراد أن يؤدب هذا الذي استدرك عليه كما يفعل بعض طلاب العلم في مجالس الكبار، تجده يستدرك بدون أدب، وإلا لو جاء بالاستدراك على صيغة استفهام ما يلام، لأن الشيخ ليس بالمعصوم، ومن يرى من الخطأ والنسيان، لكن بهذه الطريقة يقول لا، صوم رمضان والحج. فأراد ابن عمر أن يؤدبه، مثل هذا يحتاج إلى تأديب، وهذا موجود مع الأسف بكثرة في صفوف طلاب العلم بين يدي الأكابر، تجد من أيسر الأمور أن يرد على شيخه أو على من هو أكبر من شيوخه. إذا عرفنا أن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، من جحده قد كفر، صلى الله السلامة والعافية، ومن فرط فيه فقد جاء، من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صوم الدهر ولو صام، صلى الله العافية. وجاء الحث على الصيام، سواء يستوي في ذلك المكتوب وهو أهم، وجاء الحث على أنواع من الصيام النوافل كيوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، البيض مثلا، ست شوال، وتسع ذي الحجة، وغيرها من الأيام التي جاء الحث على صيامها. وإن كان الحث على التسع مركب بمعنى أنه جاء الحث على العمل في العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن خير أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، لأنها فضلت على أيام عشر الأخير من رمضان. ثم جاء البيان بأن الصيام من أفضل الأعمال، فيركب من هذا وهذا أن الصيام في العشر الحجة من أفضل الأعمال. بعضهم يقول، يعني ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنه ما صام العشر، نقول ثبت من حديث غيرها أنه صام العشر. وإذا ثبت الحث وعارضه الفعل فالذي يلزمنا القول، وأما فعله عليه الصلاة والسلام إذا لم يعارض بقول فهو الأصل قدوة وهو الأسوة، أما إذا عارضه قوله فيختص به عليه الصلاة والسلام ومن في حكمه. فإذا كان من يحتاجه العامة بحيث إذا صام اختل عمله قلنا لا تصوم. ولو طردنا ما يقال في هذا، وأن صيام العشر ما دام ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم العشر، قال بعضهم إنه بدعة. والشيخ ابن باز رحمه الله في فتاويه يقول من قال إنه بدعة فهو جاهل لا يعرف معنى البدعة. وإذا طردنا مثل هذا القول قلنا إن العمرة في رمضان بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان مع أنه جاء الحث عليها. الحديث الصحيح عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية حجة النعي. الصوم شرع لحكم ومصالح عظيمة، أعظمها تحقيق التقوى، تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فهذه هي أعظم فوائد الصيام. لكن قد يقول قائل إن الناس يصومون ولا يتحقق لهم هذا الهدف الذي من أجله شرع الصيام. نقول أعد النظر في صيامك، هل صيامك على الوجه المطلوب، على الوجه الشرعي الذي تترتب عليه آثاره، أم أن فيه خللا؟ هذا كلام الله جل وعلا، لعلكم تتقون. ولعل كما يقول ابن عباس وغيره ليس على بابها، من الترجي، وإنما هي من الله واجبة. فالصوم الشرعي على وجهه يحقق التقوى، كما أن الصلاة التي تكاملت شروطها وأديت على الوجه الشرعي تنهى عن الفحشاء والمنكر. الحج إذا أدي على وجهه خذوا عني مناسككم ولم يخالطه شيء مما يخرمه، يخرم كماله، يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ونحن نرى من يصلي يفرط في بعض الواجبات ويرتكب بعض المحظورات، إذن ما نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، نقول أعد النظر في صلاتك. يصوم ولا يفرط في يوم من أيام رمضان وقد يحرص حرصا يخرجه عن الهدي الشرعي بأن يحتاط لصيامه فيقدم السحور ويؤخر الفطور، وكل هذا من أجل الاحتياط لصيامه، ونقول مثل هذا الاحتياط لا ينفعك، ولا تزال الأمة بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. أقول مع هذه الشدة ومع هذا الاحتياط تجد التقوى لم تتحقق فيه، لأن صيامه فيه خلل. فعلى الإنسان أن يعيد النظر في عباداته. بعضهم يحج ويرجع بآثامه وذنوبه لأنه لم يؤدي الحج على الوجه الشرعي. فعلينا أن نتفقه في الدين وننظر في هدي سيد المرسلين مخلصين في ذلك لله جل وعلا، من أجل أن تترتب الآثار على هذه العبادات. وتجد الإنسان مثل ما ذكرنا يصوم ويصلي ويحج ويبلغ من العمر ما يبلغ وهو على عادته، وكأن شيئا لم يكن. تجد حاله قبل رمضان وبعد رمضان لا فرق، ما تغير من حاله شيء، يحج ويرجع ثم يعود إلى ما كان يزاوله قبل الحج، يدخل المسجد ويصلي الصلاة ثم بعد ذلك إذا خرج كأن شيئا لم يكن. تجده يعتكف في العشر الأواخر وقبل الاعتكاف يفوته شيء من الصلوات، تجده إذا خرج بعد إعلان خروج رمضان فاته شيء من صلاة العشاء، خرج المغرب وفاته شيء من صلاة العشاء وعهد قريب. لماذا؟ لأن هذه العبادات ما أديت على الوجه الشرعي، فيها نقص فيها خلل، ولا يقال بإعادة هذه العبادات وببطلانها، لا، إذا اكتملت شروطها وأركانها وواجباتها صحت وسقط بها الطلب ولا يطالب بإعادتها، لكن الآثار المترتبة عليها إنما تكون إذا أديت على الوجه الشرعي. كثير من المسلمين يسمع الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن ما لم تغش كبيرة وما ارتكبت الكبائر كما في بعض الألفاظ، ثم بعد ذلك يصلي صلاة ليس له إلا عشر أجرها. هذه الصلاة يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن كفرت نفسها كفى. فعلى الإنسان مثل ما قلنا يعيد النظر في هذه العبادات ويؤديها على الوجه الشرعي ويحرص أن يتعرف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليؤدي العبادات على الوجه المطلوب مخلصا في ذلك لله جل وعلا. فأول الأهداف التي من أجلها شرع الصيام تحقيق التقوى. من الأهداف تحقيق العفاف، العفاف وهذا مهم في حياة المسلم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونعود إلى ما قلناه سابقا أن الصوم الذي يحقق هذا الهدف وهو العفاف هو الصوم الشرعي الذي يؤتى به على الوجه المطلوب. قد يقول قائل وقد قيل كثير من الشباب لا يردهم الصوم ولا يكفهم عن ثوران شهواتهم، كلام من لا ينطق عن الهوى. من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ثم بعد ذلك يأكل يكثر الأكل، كلام من لا ينطق عن الهوى. من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ثم بعد ذلك يأكل يكثر الأكل بالليل وينام النهار ويقول أن شهوتي تزيد في رمضان. نعم شهوتك تزيد في رمضان ولا بد، لأن السبب في كونه وجاء أولا النية خالصة لله جل وعلا، الأمر الثاني أنه الاتباع متحقق فيه، الأمر الثالث أن الطريقة والهدي النبوي في كيفية الأكل والشرب والنوم والاستيقاظ على الأصل. ما شخص يسهر الليل ومن أكل إلى أكل إلى شرب ومشاهدة ما يثير الشهوة عنده ثم بعد ذلك في النهار ينام أكثر الوقت، يعني يأكل كثيرا بالليل ثم ينام بالنهار، متى يحرق هذه الأمور التي خزنها، هذه الأطعمة التي خزنها في جوفه؟ هذا الصوم لا يتحقق منه الهدف الذي يترتب عليه العفاف، فعليه أن يقلل الأكل وفي وقته أن يتناول أكل في السحر ثم بعد ذلك لا ينام النهار، بل يشتغل، لأن الوقت قصير وينبغي أن يستغل هذا الموسم العظيم يفرط فيه كثير من الناس، تجده في النهار نائم وفي الليل في القيل والقال، ولا يستفيد من هذا الموسم العظيم. لأن مواسم الدنيا يستغلها الناس استغلال قد يخل بالعقل أحيانا، تجد الإنسان يتصرف تصرفات من أجل استغلال مواسم الدنيا بحيث يقرب من أعمال المجانين، تجده يحرص على كل شيء ويستفيد من كل شيء في أمور الدنيا، لكن إذا جاءت مثل هذه المواسم انظر ترى نوم في النهار وقد ينام عن الفرائض عن الصلوات، هذه كارثة بالنسبة للصائم أن ينام عن الصلوات المفروضة وقد يؤخر صلاة الظهر وصلاة العصر إلى أن ينتبه مع غروب الشمس. هذا يوجد في بيوت المسلمين من يفعل هذا من الذكور والإناث، لكن هل تتحقق آثار الصيام على مثل هذا الصيام؟ لا والله ما تحقق، بل قد لا تتحقق ممن فعل دون ذلك، يعني من فوت صلاة الجماعة لا شك أن في صومه خللا، وإن كان صومه وفاتته الجماعة صومه صحيح ولا يمر بإعادته، لكن مع ذلك صومه فيه خلل، فضلا عن كونه يزاول أعمال تخل بعقيدته كترك الصلاة مثلا أو تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو يزاول أعمال فيها شرك ولو أصغر. فلا شك أن أثر هذه الأمور على القبول واضح، وإذا كان الفساق جاء فيهم يعني في مفهوم قوله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، مفهومه أن الفساق لا يتقبل منه، وأي فسق أعظم من تأخير الصلوات عن وقتها. إنما يتقبل الله من المتقين، ومعروف أن المراد بالقبول هنا نفي للثواب المرتب على العبادة، لا أن العبادة باطلة ويؤمر بإعادتها، ما قال بإعادتها أحد من أهل العلم، ولكن الثواب المرتب عليها لا يتحقق، لأن نفي القبول في النصوص يأتي ويراد به نفي الصحة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، ويأتي ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة كما هنا. الصيام صيام شهر رمضان يثبت برؤية الهلال، برؤية الهلال لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ومعلوم أن هذا لا يتحقق بالنسبة لجميع الناس، إنما يتحقق لبعض الناس أن يرى الهلال ثم بشهادته إذا قبلت يلزم الناس الصوم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا رآه لزمه الصوم، وإذا شهد به وقبلت شهادته لزم الناس الصوم. ويثبت دخول الشهر بشهادة عادل واحد إذا رآه بالعين لأن الرؤية حقيقتها النظر بالبصر، وشهد بذلك عند الجهات وقبلوا شهادته فإنه يلزم الناس الصوم، ولا يطالب كل إنسان أن يرى بنفسه لأن هذا مستحيل، لأن من المكلفين من يستحيل رؤية الهلال بالنسبة له، إما لضعف في بصره أو لفقده، فقد البصر. فعلم بذلك أن الرؤية ولو من واحد، كما جاء في حديث ابن عمر أنه رأى الهلال فصام، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه. وكذلك ما يشهد له من حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي شهد بأنه رأى الهلال وقرره النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فأثبت شهادته وأمر الناس بالصيام. ويكفي في دخول الشهر شاهد واحد ثقة. وهل هو من باب الشهادة أو من باب الإخبار، بمعنى أنه يقبل فيه من يقبل خبره، أو أنه شهادة لا يقبل فيه إلا من يقبل في الشهادة؟ فرق بين البابين، لأن دائرة الإخبار أوسع من دائرة الشهادة، لأن الإخبار يقبل فيه الواحد، يقبل فيه المرأة، ويقبل فيه العبد، مقصود أنه يقبل لأنه دين. وأما إذا قلنا شهادة ويتعلق بها حقوق الخلق فلا بد من شاهدين، ولذا خرج دخول الشهر بالنص بحديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وبقيت بقية الأشهر على الأصل، وأنها شهادة ترتب عليها حقوق مالية فلا بد من شاهدين. وفيها الحديث: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا. خرج الصوم بشهادة ابن عمر وبشهادة الأعرابي. قد يقول قائل أنه أن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في قصة الأعرابي لا تدل على أن الشاهد واحد، بل هما اثنان، ابن عمر والأعرابي. نقول: لا، هذه قصة وهذه قصة، هذه بسنة وهذه بسنة أخرى. كما يثبت دخول الشهر لإكمال عدة شعبان 30 يوما، فإذا تم شعبان 30 يوما وجب الصيام. فإذا لم يرى الهلال فلا بد من إكمال شعبان 30 يوما، ويوم الشك لا يجوز صيامه، لا يجوز صيامه. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ونهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت دخول الشهر لزم تبييت النية، لأن النية مبيتة عند كل مسلم في أنه كل ما جاء رمضان بصوم. لكن إذا لم يبيت النية قبل طلوع الصبح فإن صيامه لا يصح، والنية شرط لصحة الأعمال، كما في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من تبييت النية، وجاء في الحديث: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وهذا في الفرض. أما في النفل فقد دل الحديث على أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى أهله سألهم عندهم شيء، يعني مما يؤكل، فإن أجابوا بالنفي قال إنه صائم عليه الصلاة والسلام. فتصح نية النفل من أثناء النهار، من أثناء النهار، على أن لا يذهب غالب النهار، لأن الحكم للغالب. والنية حينئذ تنعطف فيؤجر على صيام اليوم كاملا، وهذا من فضل الله جل وعلا، وإن كان بعضهم إنما له أجر ما نواه من أثناء النهار، لكن باعتبار أن الصيام من أثناء النهار غير صحيح وليس بشرعي، وأنه لا يصح الصيام إلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثبت له هذا الأجر فضل من الله جل وعلا، وإن لم ينوي إلا في أثناء النهار. ولا بد حينئذ من استيعاب الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل، لا بد من هذا. وأهل العلم يقولون إن إمساك جزء من الليل مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أنه لا يجوز له أن يأكل بعد طلوع الفجر، بل يلزمه أن يمسك قبيل طلوع الفجر، قبيل طلوع الفجر، لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الفجر يعني إدراكه لعموم الناس صعب متعذر، لا يحصل إدراكه إلا لخواص من الناس، لخواص من الناس، فإذا عرفه وبلغ هؤلاء الخواص فإن تبليغهم للعامة لا يمكن أن يأتي في لحظة، وإذا كان إدراكه بدقة متعذر فلا بد من إمساك جزء من الليل ولو يسير، جزء يسير ليضمن أنه صام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكذلك لا يفطر حتى يتحقق أن قرص الشمس قد غاب كاملا. فإن أكل بعد طلوع الفجر ظانا أنه لم يطلع، ظانا أنه لم يطلع، ولا بد لهذا الظن من مستند. أما التفريط، التفريط بعض الناس ينام في مكان مظلم، في مكان مظلم والمكيف شغال ما يسمع شيء، فإذا انتبه استيقظ بعد الأذان أكل، هذا إذا استيقظ عليه أن يتثبت ويسأل قبل أن يأكل هل طلع الفجر ولم يطلع، نقول يأكل باعتبار أن الأصل بقاء الليل، لا يحصل، أنت مفرط وعليك القضاء حينئذ. أما إذا بذلت الأسباب واستيقظت ونظرت في الأفق وسألت من حولك، بذلت الأسباب ثم تبين لك أنك كتب النهار والأصل بقاء الليل، كثير من الناس يفرط، يستيقظ بعد الأذان بنصف ساعة مثلا أو بربع ساعة أو الناس يصلون، يسمع الإقامة ثم يأكل، يقول يا أخي أنت مفرط، يقول الأصل بقاء الليل، لا أخي هذا مو، لو ترك مثل هذا لا نقول بإمكانك أن تنام في قبو، نعم في قبو في مطمورة كما يقول أهل العلم، بحيث لا ترى الضياء إلى 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 الإفطار، تقول الأصل بقاء النهار مو بصحيح هذا. ثم بعد ذلك عليه أن يستمر ممسكا عن الطعام والشراب والجماع والشهوة، عليه أن يمسك عن المفطرات حتى يتيقن غروب الشمس، ولو أكل ظانا أن الشمس قد غربت أو ينظر في الأفق ما يرى الشمس لوجود غيم أو ما أشبه ذلك أو كسوف مطبق بحيث لا ترى الشمس ثم طلعت عليه الشمس، فإن مثل هذا عليه أن يقضي، عليه أن يقضي. حديث أسماء بنت أبي بكر في الصحيح أنهم أفطروا ثم طلعت الشمس، وحينئذ أمروا بالقضاء، وهل بد من القضاء؟ لأن الأصل بقاء النهار في مثل هذه الصورة، والتسامح في مثل هذا، بعض الناس ساعته يكون فيها زيادة في الدقائق، مثلا 10 دقائق أو 5 دقائق، ثم يفطر باعتبار أن هذه الساعة مطابقة للتقويم. لأن بعض الناس عنده حرص، وهذا في الغالب على الدوام الوظيفة، تجد الساعة يقدمها ربع ساعة بحيث إذا رآها عجل إلى دوامه ظن أنه متأخر، ثم يستصحب هذا في الإفطار. يقول يا أخي لو تحرص على دينك مثل حرصك على دنياك حصلت على خير عظيم، أنه هو الأصل، لأنك إنما خلقت لتحقيق العبودية لله جل وعلا. فخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما بالنسبة لأمور الدنيا، يعني آخر ما يفكر به ولا تنسى نصيبك من الدنيا. والعكس الآن صار عند كثير من المسلمين، الأصل عنده هذه الدنيا وحطامها، ثم بعد ذلك يحتاج إلى أن يقال له ولا تنسى نصيبك من الآخرة. والله المستعان. فإذا أكل أو شرب، يعني أفطر قبل غروب الشمس، فإنه يلزمه حينئذ القضاء. والدليل على ذلك حديث أسماء المخرج في الصحيح. وأيضا يعبده الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزال بالشك، وأهل العلم يلحقون بالشك غلبة الظن، يلحقون بالشك غلبة الظن في هذا الباب، بمعنى أنه أكل شاكا في غروب الشمس، أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، يجب عليه القضاء، لأن اليقين السابق هو بقاء النهار لا يزال بزيادة الشك، ولو وصل إلى درجة غلبة الظن، لأن تبين بطلوع الشمس أنه ظن كاذب، ظن غير صادق وغير صحيح، فيلزم حينئذ القضاء. الصوم إنما يجب على المكلفين كسائر العبادات، يجب على المكلفين، المسلم البالغ العاقل، مسلم بالغ عاقل قادر يعني على الصيام، لم يمنع منه أمر لا حسي ولا معنوي. وقبل ذلك، قبل التكليف، قبل البلوغ، يندب الصيام ويتأكد في حق من يناهز البلوغ ويطيقه، ويؤمر به كما يؤمر بالصلاة لسبع. وأما الضرب عليه لعشر فقد قال به بعض أهل العلم، يضرب عليه من باب الأدب ضرب غير مبرح، يعني إذا قيل لابن 10 سنين مثلا صم وتبين في النهاية أنه ما صام، لو ضرب عليه فالأصل موجود وهو الضرب على الصلاة، الضرب على الصلاة، لكن لا يكون ضربا مؤثرا بالغا. فيجب الصيام على المكلف وهو المسلم البالغ العاقل، يضاف إلى ذلك القادر على الصيام. أما الذي لا يستطيع الصيام لكبر أو مرض أو يمنع منه مانع شرعي كالحيض والنفاس فإن الوجوب مستقر، لكنه لا يجوز للحائض والنفساء أن تصوم، ولا يصح منها لو صامت، بل يحرم عليها الصيام. المسلم أو الإسلام شرط لصحة الصوم، فلا يصح من كافر لفقد شرطه وهو الإيمان والإسلام. وكذلك المجنون لا يلزمه الصيام ولا يكلف به، لأن القلم قد رفع عنه. ومثل هذا الصبي، إلا أن الصبي يؤمر به على سبيل الاستحباب قبل التكليف والتمرين على العبادة كما في الصلاة. وعرفنا أن الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم ولا يصح منهما لو صامت. المرضع الحامل والمرضع إذا خشيتا على نفسيهما فإنهما يفطران، وفي ذلك الحديث إن الله جل وعلا وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، لكن هذا الوضع في الشطرين في السفر وفي الحمل مع الرضاع، الحمل والرضاع، المسافر يسقط عنه شطر الصلاة، والحامل والمرضع وضع عنهما الله جل وعلا الصيام. ففيها وجه شبه، أو فيهما وجه شبه للمسافر في الصيام لا في الصلاة. إيش معنى هذا الكلام؟ قد يفهم وقد فهم بعض الناس أن الحامل والمرضع تفطران لا إلى بدل ولا يلزمهما القضاء، يعني كشطر الصلاة الذي وضع عن المسافر. يعني هل المسافر إذا رجع إلى بلده يقضي الركعتين اللتين وبعث عنه؟ لا، يقول الحامل والمرضع مثل ما وضع عن المسافر شطر الصلاة، إذن لا قضاء. قد قيل بهذا، ولكن عامة أهل العلم على خلافه، وأن الحامل والمرضع كالمسافر فيما يخص الصيام. المسافر يفطر ما دام الوصف قائما بشروطه عند أهل العلم يفطر، لكن فعدة من أيام أخرى، يعني يلزمه عدة من أيام أخرى، وكذلك الحامل والمرضع. فتشبيهها بالمسافر من هذه الحيثية بوجوب القضاء، وأنه لا يلزمها في الوقت. من شهد منكم الشهر فليصمه، وجد مانع يمنع من هذا الوجوب وهو الحمل والرضاعة، فعليهما أن تقضي. من أفطر لعذر شرعي من سفر أو كبر أو مرض أو حمل أو رضاع، المسافر عليه عدة من أيام أخر، يلزمه أن يقضي العدد. وكذلك المريض الذي يرجى برؤه عليه أن يقضي. وأما المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع من طعام، من بر أو رز وما أشبه ذلك، من غالي قوت البلد إذا كان لا يرجى برؤه. وقل مثل هذا في الحامل والمرضع تقضي، والحائض والنفساء تقضيان. والوقت القضائي متسع إلى رمضان الآخر الذي يليه. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان يكون علي القضاء من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكانه عليه الصلاة والسلام منها، فلا تقضي إلا في شعبان فوقته متسع. ولا يجوز لمن أفطر بعذر أن يؤخر من أفطر في رمضان لعذر، إما سفر أو مرض أو حمل أو رضاعة أو حيض أو نفاس. أما بالنسبة للمرض ذكرنا أنه إذا كان يرجى برؤه فإن عليه القضاء، وإذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم. وأما من عداه فإن عليه القضاء، وقت القضاء متسع إلى رمضان الذي يليه. فإذا دخل رمضان فعليه أن يشتغل بصيام رمضان الحاضر ويؤجل القضاء إلى ما بعد رمضان. وأكثر العلماء وكثير من أهل العلم يرون أن عليه مع القضاء كفارة، أن عليه مع القضاء كفارة. واختيار الإمام البخاري أنه لا كفارة عليه، لأن الله جل وعلا إنما ذكر العدة، عدة من أيام أخر، ولم يذكر سواها. ولا شك أن الأحوط أن يدفع هذه الكفارة، وقال بها كثير من أهل العلم وأفتى بها جمع من الصحابة. وإلا من حيث الاستدلال الدليل المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام فلا دليل عليها. أما من تعمد الفطر في رمضان فإنه جاء فيه الحديث لم يقضه صيام الدهر وإصامه، لكن هذا لا شك أنه زجر و تشديد في هذا الباب لئلا يتساهل الناس في الفطر، وإلا فالقضاء عند الجمهور لازم، بل من باب أولى. وقل مثل هذا في الصلاة: إذا تعمد تأخيرها عن وقتها فقد نقل ابن حزم الاتفاق على أنه لا يقضيها، لأن المسألة أعظم من أن تقضى، بل بتعمده إخراجها عن وقتها يكفر بذلك عند جمع العلم، وقد أفتي به، وهو قول ابن حزم وجمع من أهل العلم، لكن الجمهور على خلافه، بل نقل الاتفاق على أنه يلزمه القضاء إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها. فإذا كان من نام عنها أو نسيها فنصليها إذا ذكرها وهو معذور، فإن غير المعذور من باب أولى، وهذا قول الأكثر. الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما قضتا فقط، وإذا خافتا على ولديهما فعليهما مع القضاء كفارة. هذا بالنسبة لصيام رمضان. وأما بالنسبة للنوافل فجاء الحث على الصيام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. كثير من أهل العلم يحمل الحديث على أن المراد في سبيل الله ابتغاء وجه الله جل وعلا، ولا يخصه بالجهاد، وإن كان الإمام البخاري أورد الحديث في أبواب الجهاد، المراد في سبيل الله الجهاد، كما أنه هو المراد في مصرف الزكاة يراد به الجهاد، وبعضهم يعمم في البابين. وعلى كل حال هذا يدل على عظيم فضل الصيام. وجاء الحث على صوم يوم عرفة، وأنه يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر سنة، والاثنين والخميس، وأفضلهما الاثنين، وثلاثة أيام من كل شهر، حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر. وكذلك جاء في بيان ثلاثة الأيام وأنها البيض في السنن، فمن كان صائما من كل شهر فليصوم 13 و14 و15، ومن يصوم الاثنين تدخل فيه الثلاثة، لأن الأقل يدخل فيه الأكثر، لأنه حينئذ يصوم أربعة، ومن يصوم الاثنين والخميس يدخل فيها الثلاثة ويدخل فيها الست بالنسبة لشوال. وجاء الحث على ست شوال، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، يعني كمن عمره كله صائم. ولا يقال ان صيام الدهر غير مشروع، اذا صيام الست غير مشروعة، لان المشبه يلحق بالمشبه به، والعملية الحسابية واضحة، لأن الشهر 10 أشهر والست عن 60 يوما، فكأنه صام. والتشبيه صيام الدهر ممنوع، وصيام الست مع رمضان جاء الحث عليه. جاءت نصوص كثيرة صحيحة تدل على عدم المطابقة من كل وجه بين المشبه والمشبه به. فشبه الوحي بصلصلة الجرس، والجرس ممنوع كما في صحيح مسلم، والوحي محمود، الجرس مذموم، لكن في تداركه وتتابعه يشبه صلصلة الجرس. ومثل هذا في رؤية القمر مع رؤية الرب جل وعلا، كما جاء التشبيه في الحديث الصحيح، مشبه ليس كمشبه به، وإنما تشبيه للرؤية بالرؤية. ونظائر ذلك كثيرة. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن صيام الست ليس بمشروع، ليس بمشروع، لأنه على حد قوله في الموطأ ما رأى أحدا من أهل العلم والفضل والفقه يصومه، ولكن إذا ثبت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا قول لأحد معه، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما قال مالك رحمه الله. فصيام الست مشروع، وإذا صامها بعد إتمام صيام رمضان أدرك السنة ولو فرقها، ولا يلزم التتابع. وكونها في أول شوال أولى لقوله عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه ستا، وكونه يكون عليه القضاء من رمضان ثم يقدم الست لأن وقتها مضيق في الشهر، ووقت القضاء يمتد إلى شعبان، لا يترتب عليه الثواب المرتب على صيام الست بعد رمضان، لأنه لا يكون متبعا لرمضان بالست، لأن المفهوم من رمضان الشهر كامل، من صام رمضان يعني كاملا وأتبعه ستا من شوال. وعلى هذا فالقضاء لا بد أن يكون قبل النفل، لا بد أن يكون قبل التنفل. قد يقال مثلا، قد يقول قائل، هل نتصور أن عائشة رضي الله تعالى عنها لا تتنفل بشيء من الصيام لأنها تؤخر القضاء إلى شعبان؟ إذن فمتى تصوم الست ومتى تصوم عرفة وعاشورة؟ تصور عائشة أن تفرط بهذه الأيام التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث عليها، وبعضها من طريقها، هل نقول إن عائشة تفرط في الصيام المندوب، أو نقول إنها تصوم النفل قبل قضاء رمضان؟ ولا شك أن قضاء رمضان في شعبان في عهده عليه الصلاة والسلام وبحضرته، لأنه هو سبب التأخير حقه، لأن حقه عليه الصلاة والسلام عليها هو سبب التأخير، فلا يتصور أن هذا من اجتهادها بل بعلمه عليه الصلاة والسلام، لأنها في بيته يعرف متى تصوم ويعرف متى تفطر. يعني صوم الصبيان في عاشورة وعائشة رضي الله تعالى عنها لا تصوم يوم عاشوراء، هذا يستدل به من يقول أنه يجوز التنفل قبل قضاء الفرض، ونظير ذلك الراتبة القبلية في الوقت المتسع تقدم، وجاء بعد أذان الظهر يصلي 4 ركعات قبل الفريضة لأن الوقت متسع، جاء وقد قدمت جنازة يصلي على الجنازة ثم بعد ذلك يصلي الفريضة إذا الصور أنها فاتته. وهما قولان لأهل العلم، لكن الأكثر على أنه لا يتنفل قبل أداء الفرض. وجاء ما يدل على ذلك أنه لا تقبل نافلة ما لم تؤد فريضة، وجاء أن ذلك أحب إلى الله جل وعلا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فدل على أنه أحب. وعلى كل حال ما قولان كل قول أدلته، وعلى الإنسان أن يعنى بالفرض ليبرأ من عهدته قبل أن يفجأه ما يفجأه من أجل. بقي مسائل كثيرة، والأسئلة أيضا فيها تنبيه على أمور علينا أن نتكلم فيها ولعلنا نسيناها. يقول إذا أكمل عدة شعبان 30 مع أن هناك رجل في دولة أخرى رأى الهلال وصامت تلك الدولة، فهل يصوم من هو في دولة أخرى؟ إذا رأى الهلال ثم ردت شهادته مثلا فيصدق عليه أنه رأى الهلال، ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، وبهذا قال جل من أهل العلم أنه يصوم. وكذا لو رأى هلال شوال يفطر، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولكن المرجح أنه لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، فيصوم مع الناس ويفطر مع الناس. هذا الذي رأى الهلال في دولة أخرى وصامت تلك الدولة، ومن في البلد الآخر، هذه مسألة يسميها أو يتكلم عنها أهل العلم على اختلاف المطالع، اختلاف المطالع، وأن لكل بلد مطلع. هذه مسألة يسميها أو يتكلم عنها أهل العلم على اختلاف المطالع، اختلاف المطالع، وأن لكل بلد مطلع. ويكون الهلال قد طلع في الشام ولا يكون طلع في المدينة، ويطلع في بلد ولا يطلع في بلد. فإذا رؤي الهلال في بلد يعتمد الرؤية الشرعية، فهل يلزم جميع المسلمين الصوم أو يلزم من في بلده وتبقى البلدان الأخرى على مطلعها ورؤيتها؟ قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، هذا ليس بخاص بأهل المدينة كما بقوله ولكن شرق وغرب، ليس بخاص بأهل المدينة، وإنما يتجه لكل من يتصور منه الإجابة. صوموا لرؤيته. الأصل أن الخطاب للأمة كلها، وعلى هذا إذا رؤي الهلال في أي بلد من بلدان المسلمين فإنه يلزم جميع المسلمين في شرق الأرض وغربها الصوم، لأن الخطاب موجه إليهم، ولا يوجد ما يخرج بعضهم عن عموم هذا الخطاب. وبهذا يقول جمع من أهل العلم، وهو المعروف عند الحنابلة وكثير من أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى اختلاف المطالع، وأنه إذا رؤي الهلال في بلد أو إقليم لا يلزم غيرهم الصيام إلا من كان على سمتها واتحد مطلعه معها. ويستدلون على ذلك لحديث ابن عباس المخرج في مسلم، وأن كريبا قدم المدينة من الشام، قدم المدينة من الشام، فأتم رأى أهل الشام الهلال في الجمعة، وأهل المدينة ما رأوه إلا يوم السبت، ما رأوه إلا يوم السبت. فقال كريب إن معاوية والناس صاموا يوم الجمعة، وعلى هذا أكملنا عدة رمضان 30، ولا يمكن أن يزيد الشهر على 30. فابن عباس قال لكننا لا نفطر حتى نراه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل الخبر على أن الشام لهم رؤيتهم، وأن أهل المدينة لهم رؤيتهم، ولم يفطر أهل المدينة بفطر أهل الشام المبني على رؤيتهم، وإنما أكملوا رمضان 30 يوما، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث الخبر صحيح ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وتجد من أهل العلم، أهل الأثر، أهل الاتباع، أهل الاقتداء، يفتي بعضهم بأن المطالع متحدة، وأن هذا أضبط للناس وأصون لصيامهم، فلا يترك الأمر لاجتهادات البلدان، بمعنى أن هؤلاء يصومون يوم الخميس، وهؤلاء يصومون يوم الجمعة، وهؤلاء يصومون يوم السبت، ويفطرون قبلهم بيوم أو يومين. هل يمكن للمجتهد أن يجتهد مع نص ابن عباس فيقول باتحاد المطالع؟ يمكن ولا ما يمكن؟ نعم، كيف يمكن؟ نعم، يعني لو نظرنا في كلام الشيخ ابن باز ويعرف هذا الحديث، أو حتى المذهب عند الحنابلة، على كل حال الهيئة أفتت باختلاف المطالع، لكن الكلام مع من يقول باتحاد المطالع، مع صحة خبر ابن عباس وقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة اجتهادية أو نصية ليسوغ فيها الخلاف. قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع قطعا، لكن ما حقيقة هذا الأمر؟ هل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نقله ابن عباس أمر في هذه المسألة بخصوصها واتحاد المطالع، أو أمره عليه الصلاة والسلام بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؟ لأن بعض الناس حينما يسمع كلام بعض العلماء أهل الأثر أهل الاقتداء يقولون بلزوم الصوم لجميع الأمة إذا رؤي الهلال ولو اختلفت المطالع، يقول كيف يسوق لمثل هذا وقد عرف بعلمه وفضله واقتدائه واتباعه مع صحة حديث ابن عباس؟ نقول ابن عباس هكذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما حقيقة هذا الأمر؟ هل أمرهم في هذه المسألة بخصوصها؟ هل أمرهم بهذه المسألة التي تدل على اختلاف المطالع، أو أمرهم بقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؟ والنص كما يفهمه ابن عباس في دلالته على اختلاف المطالع يفهمه غيره في الدلالة على اتحاد المطالع. وعلى كل حال للاجتهاد في مثل هذا مجال، ومن اجتهد وقال باتحاد المطالع فله سلف ودلالة الحديث عليه واضحة، ومن اجتهد وقال باختلاف المطالع فله سلف ودلالة خبر ابن عباس عليه أوضح، لأن ابن عباس فهم من حديث صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته أنه خاص بكل إقليم يختلف مطلعه عن غيره، أو أن لديه أمر خاص بهذه المسألة. قد يقول قائل أن فهم الصحابي مقدم على فهم غيره، مقدم على فهم غيره، نقول هذا هو الأصل، لكن لا يعني أن فهم الصحابي أو فهم الراوي ملزم لغيره. وحديث رب مبلغ أوعى من سامع يدل على ذلك. فهذه المسألة لا شك أنها من الدقائق، يعني قصة ابن عباس، يعني لو كررنا الكلام، لأن مثل هذا يشكل على بعض طلاب العلم، يقول كيف الشيخ ابن باز يعارض حديث ابن عباس وفي صحيح مسلم؟ ابن عباس استدل بالحديث على اختلاف المطالع وعمل به على هذا الأساس، لكنه استدل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهل عند ابن عباس أمر خاص في هذه المسألة، أو لعله استند في قوله هذا على حديث صوم لرؤيتي وأفطر لرؤيتي؟ وحينئذ يبقى المجال في فهم النص واسع.
نحتاج الدورة بعد الصلاة.
نحن قلنا سؤالين
ثلاثة. اختر شيء.
اختارها ما يمكن الوفاء بها. ما يمكن. خلينا نجيب سؤالين ثلاثة. يقول أنا شاب مبتلى بالعادة السرية ولا أستطيع أن أتركها حتى أني أفعلها في ليالي رمضان وفي الحج، ولكني أندم بعدها، فما هو الحل؟ أولا عليك أن تعلم أنها مفطرة، إذا خرج المني دفقا بلذة العادة مفطرة، وهذا يخفى على كثير من الشباب. الأمر الثاني أنها موجبة للغسل، ولا يجوز فعلها في نهار رمضان اتفاقا لأنها مفطرة، وأما فعلها في غير نهار رمضان من الصائم من غير الصائم فالمرجح عند أهل العلم أنها محرمة، إنها محرمة، وقال أهل العلم بإطلاق الكراهة، وهذا مأثور عن الإمام أحمد، وإن كان نص الزاد قال ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر. على كل حال هي محرمة، والأدلة عند أهل العلم في آيتي المؤمنون. وأيضا سأل سائل، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وأيضا حديث من لم يستطع عليه بالصوم، أن لو كانت جائزة لا أرشد إليها. وعلى هذا فعلى الشاب وعلى كل من تزور شهوته أن لا يعرض نفسه للفتن، فلا يجوز له أن يغشى الأماكن التي فيها ما يثيره ولا يشاهد ما يثيره من خلال القنوات والمجلات والجرائد وما أشبه ذلك، يحرم عليه ذلك إذا كان يؤديه إلى هذه الفتنة. يقول: هل يحق لي أن أخذ إجازة من عملي وذلك للاعتكاف الليالي العشر، مع العلم بأن عملي يحتاج إلى حاجة بسيطة ولا يترتب على ذلك ضياع وخسارة، بل روتين عادي، مع العلم بأن في العمل أنا معرض للفتنة من النساء والله المستعان، ونحن مجموعة فلا على كل حال إذا كنت معرض للفتنة في هذا العمل يلزمك أن تترك هذا العمل وتبحث عن عمل غيره لا يعرضك للفتنة، سواء كان ذلك في رمضان أو غير رمضان، والأمر في رمضان أشد. وأما أخذ الإجازة من العمل وترك العمل الذي تعاقدت عليه وأخذت عليه أجرا من أجل الاعتكاف فلا، أما إلا إذا كان في النظام ما يجوز لك أن تأخذ مثل هذه الإجازة من غير اشتراط ضرورة فلا مانع إن شاء الله تعالى. يقول: ما الفرق بين أن يكون الحج قبل الصيام أو يكون الصيام قبل الحج، وماذا نستفيد من هذا التقديم والتأخير؟ إن كان الأخ السائل سمع الحديث وظن أن الحج يمكن أن يكون قبل الصيام أو العكس، هذا فهم يعني ما يخطر على بال أحد، لا يمكن أن يخطر على بال أحد. لكن إذا كان يظن أو سؤاله عن تقديم الحج في حديث ابن عمر أو تقديم الصيام، هذا هو الواقع، جاء في المتفق عليه تقديم الحج، وجاء في صحيح مسلم تقديم الصيام، وهذا التقديم لا شك كما يقول أهل العلم أن الأولية لها نصيب في الأولوية، فإذا قدم الصيام كان أهم من الحج، يعني أمره آكد من الحج، والعكس إذا قدم الحج على الصيام. يقول: بعض الناس يتسحرون فإذا أذن المؤذن يكمل سحوره إلى أن ينتهي، هل يجوز لهؤلاء الناس أم لا يجوز فيما؟ هذا ينبني على معرفة دقة المؤذن وتحريه، فإن كان المؤذن من يؤذن قبل طلوع الفجر فلا مانع حتى يطلع الفجر، وإن كان المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر أو مع طلوع الفجر فإنه حينئذ لا يجوز الأكل، ويفطر به إذا أكل بعد تحقق طلوع الفجر. يقول: هل المبالغة في الاستنشاق أثناء الوضوء والغسل يفسد الصوم؟ جاء في الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا تجوز المبالغة في الاستنشاق حال الصيام، وإذا تعمد ذلك وذهب إلى حلق شيء من الماء أفطر به يفطر به. وأما بالنسبة للمبالغة في المضمضة، المبالغة في المضمضة فلم يرد فيها شيء، إلا أنها باعتبار الفم هو المنفذ الأصلي فقد يقال أن النهي عن المبالغة في المضمضة من باب أولى من المبالغة في الاستنشاق. وقد يقول قائل أن الفم يمكن التحكم فيه بخلاف الأنف، وإذا جاء التنصيص على عدم المبالغة في الاستنشاق ولم ينص على عدم المبالغة في المضمضة، وحينئذ إذا كان يمكن التحكم في الفم بحيث لا ينساب شيء من الماء إلى الجوف فالمبالغة لا بأس بها حينئذ، ولكل وجه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.